بسم الله الرحمن الرحيم. موسوعة الرسائل الصوتية، رسائل الإيمان بالله، الرسالة 85. قواعد إثبات أسماء الله الحسنى. يثبت الاسم لله عز وجل إذا توفرت فيه 5 شروط، هي: الأول، ثبوت الاسم بالنص، لأن أسماء الله الحسنى توقيفية لا تؤخذ إلا من الوحي، من القرآن أو السنة الثابتة، وما لم يرد فيهما من الأسماء فليس بوحي حتى لو كان معنى الاسم صحيحا يدل على الكمال. فلا يسمى الله مثلا بالواجد والماجد، ولا بالمفضل والمنعم، ولا بالمعز والمذل، ولا بالنافع والضار، ولا بالأعز والحنان وأمثالها، لأن هذه الأسماء لم ترد في القرآن ولم تثبت بصحيح السنة. وواجبنا في الأسماء الحسنى والصفات العلى العد والإحصاء، فما هو موجود في القرآن والسنة نثبته لله عز وجل. فدورنا في الإثبات لأسماء الله الحسنى العد والإحصاء مما هو موجود في القرآن والسنة، ثم الذكر والدعاء وعدم الاختراع والإنشاء، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. الثاني، أن يكون الاسم علما على ذات الله، ليس فعلا أو وصفا، فلا بد من الرجوع إلى الوحي لإحصاء أسماء الله الحسنى. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته، أو دعا أمته إلى إحصاء الأسماء المنصوص عليها في القرآن والسنة، فلا تؤخذ من غيرهما، والإحصاء يكون من شيء معلوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، ما إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، رواه مسلم. والاسم علم على ذات الله، ويدل بالتضمن على الوصف والفعل، والاسم غير الصفة والفعل، فلا نشتق لله أسماء من الصفات والأفعال، لأن الأسماء توقيفية تثبت بالنص عليها بالاسم في القرآن أو السنة. فلا يسمى الله بالخافض والرافع، ولا الباعث، ولا المحصي، ولا المبدئ، ولا المعيد، ولا المقسط والعدل، ولا الجليل والمغني، ولا المعز والمذل، ولا الباقي والرشيد، ولا الصبور والمانع، وأمثالها. ولو كانت هذه الأسماء تتضمن كمالا لله، لأنها لم ترد في نص القرآن أو السنة، وإنما اشتقت من صفات الله وأفعاله، ولا يجوز لنا أن نشتق من كل فعل اسما لله عز وجل، ولم يأذن الله لنا بذلك، ولم يخولنا الله أن نسميه بما نشاء، وإنما أمرنا بإحصاء أسمائه الحسنى من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم حفظها ودعاء الله عز وجل بها، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأمرنا صلى الله عليه وسلم بالعد والإحصاء للأسماء، ولم يأمرنا بالاشتقاق والإنشاء والاختراع. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد أخبرنا الله عز وجل عن أسمائه وصفاته وأفعاله، فنسميه سبحانه بما سمى به نفسه أو سماه به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونصفه عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقف عند حد النص، ولا نتجاوز القرآن والحديث، ولا نلحد في أسماء الله وصفاته، ولا نقول على الله غير الحق. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. الثالث، الإطلاق، فما ورد من أسماء الله مطلقا كالملك والحي والرحمن وأمثالها نؤمن به ونذكره ونسمي الله به مطلقا كما ورد، وما ورد من أسماء الله مقيدة كغافر الذنب وعالم الغيب وفاطر السماوات والأرض وأمثالها نؤمن به ونذكره مقيدا كما ورد. وما ورد مركبا نسمي الله به كما ورد كالمقدم والمؤخر. فالاسم المطلق لو قيدناه لا يحتمل نقصا، أما الاسم المقيد لو أطلقناه فإنه يوهم نقصا، ولأن الله أمرنا بذكره كما هدانا لا على هوانا، فلا نطلق المقيد من أسماء الله الحسنى ولا نفصل المضاف منها، لأن أسماء الله جل جلاله توقيفية نتعبد لله بها كما وردت مطلقة أو مقيدة أو مضافة أو مركبة. فلا نسمي الله بالماكر والكائد والخادع والغالب والقائم والفعال والجاعل والمقلب والمصرف والكاشف والفالق والفعال والفاطر والمخرج والشديد والهازم والصاحب والخليفة. فلنذكر هذه الأسماء مقيدة كما وردت به في القرآن والسنة الثابتة، فنقول الله غالب على أمره، الله قائم على كل نفس، الله فعال لما يريد، فاطر السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله مقلب القلوب، وهكذا. وكذا اسم الزارع والمنزل والمنشي والماهد والموسع والكاتب والمبتلي وغيرها من الأسماء المقيدة لا نذكرها إلا مقيدة بما قيدها الله ورسوله به في القرآن أو السنة الثابتة. فمن أراد أن يجمع أسماء الله الحسنى المطلقة فليحصها من القرآن والسنة الثابتة، وهي تزيد على 100 اسم. ومن أراد أن يجمع أسماء الله المقيدة فليحصها من القرآن والسنة الثابتة، وهي تزيد على 100 اسم، ثم يدعو الله بها كما وردت بصيغتها مطلقة أو مقيدة أو مركبة. وإلا كان ممن قال على الله وعن الله وإلا كان ممن قال على الله غير الحق وقال عن الله غير الحق وقال على الله ما لا علم له به. الرابع دلالة الاسم على الوصف، فأسماء الله لا تكون حسنى وهي بلا معنى، لأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. فالعليم يدل على ذات الله ويدل على إثبات صفة العلم لله، والحي يدل على ذات الله ويدل على إثبات صفة الحياة لله، والخالق يدل على ذات الله ويدل على إثبات صفة الخلق لله، وهكذا. فلا يسمى الله بالأسماء الجامدة التي لا مدح فيها ولا ثناء، كاسم الدهر، لأن الدهر مخلوق وهو وصف جامد لا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه، فليس اسما لله، وإنما هو اسم لمدة زمان الدنيا. وكذا لا يسمى الله بالأسماء التي هي من إضافة المخلوق إلى خالقه. الخامس دلالة الوصف الذي تضمنه الاسم على الكمال المطلق، كاسم الملك، فإنه يدل على كمال ملك الله، وأن الله ملك قبل أن يخلق أحدا، وأن كل ما سواه ملكه وعبيده. فإذا كان الوصف عند التجرد منقسما إلى كمال ونقص، فلا بد من تقييد الاسم بموضع الكمال دون النقص، فيكون من باب الأسماء المقيدة، مثل اسم المرسل في قوله سبحانه أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، واسم المبتلي في قوله سبحانه إن في ذلك الآيات وإن كنا لمبتلين، واسم المبرم كما في قوله سبحانه أما أبرم أمرا فإنا مبرمون. فنتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء، ونقيد هذه الأسماء وأمثالها بموضع الكمال، لأنها تنقسم عند الإطلاق إلى ما يمدح عليه الفاعل أو يذم، فنتقيد بموضع الكمال فقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.